السلام عليكم. أنا سعيد باللقاء بكم مرة ثانية في محاضرتنا الرابعة لطلبة قسم الاقتصاد السنة الثالثة، وفي مادة أو درس الميكرو أكونومكس أو الاقتصاد الجزئي، المحاضرة الرابعة. وأود أن قبل أن أبدأ بمحاضرتنا هذه أن أعرفكم على نفسي أيضا أن لم تعرفوني سابقا، فأنا الدكتور مقدام خلايف عسكر القريشي، أحد أساتذة الجامعة الحرة في هولندا. أنا سعيد ومسرور جدا باللقاء بكم إن شاء الله، وأود أن أكون أقدم ما بوسعي في إيصال هذه معلومات هذه المحاضرة وهذا الدرس إليكم عبر هذا التسجيل، وإن شاء الله تسمعون جيدا وتفهمون الدرس جيدا وتترسخ في ذهنكم. وأود أن أنصح بأن تضع رؤوس النقاط على ورقة ثم تعيد تسمعها مرة ثانية وثالثة إلى آخره كي تفهم المحاضرة جيدا. وفي حالة عدم فهمك المحاضرة يرجى الاتصال بنا، أما عن طريق الإيميل، الإنترنت، عن طريق الجامعة أو عن طريق التليفون، وأنا أكون مسرور بخدمتكم. درسنا اليوم في هذه المحاضرة الرابعة ضمن مادة الميكرو أكونومكس إلى مستواكم طلبة السنة الثالثة اقتصاد هو الطلب، دراسة الطلب، والذي يسمى باللغة الإنجليزية demand. demand D-E-M-A-N-D. نعرف في نأخذ أو ندرس أو نتطرق في هذه المحاضرة محاضرة اليوم إلى الطلب، تعريف الطلب، ما هي الطلب، كيف يتكون الطلب، قانون الطلب، ودالة الطلب، العوامل التي تؤثر على الطلب أو تحدد الطلب، أنواع الطلب مثلا الطلب فردي والطلب السوق إلى آخره. وفي محاضرة أخرى إن شاء الله نتطرق إلى مرونة الطلب، اللي هي تعتبر مهمة جدا وأساسية في معظم الدراسات الاقتصادية. الطلب أو تعريف الطلب، أي واحد أو أي فرد عنده طلب أو يتولد لديه طلب، وهذا الطلب يكون على سلعة معينة أو طلب الفرد على خدمة معينة إلى آخره. فطلب الفرد طبعا أيضا هناك افتراضات وشروط لتكوين الطلب وتكوين قانون الطلب. فقبل ما نبدأ بتعريف الطلب، درسنا علشان تكون هناك ربط بين هذه المحاضرة والمحاضرات السابقة، درسنا في محاضراتنا السابقة المنفعة، كيف تكون المنفعة والمنفعة الحدية والحصول على المنفعة الحدية وحسابات المنفعة الحدية ورسم المنحنيات، منحنى السواء وخارطة السواء إلى آخره. ولاحظنا العلاقة، أن تتذكرون جيدا، العلاقة تكون طردية أم عكسية في المنفعة الحدية اللي نحصل عليها يحصل عليه الشخص والكمية المستهلكة من السلعة. طبعا تكون عكسية سالبة. فهذه العلاقة السالبة بين المنفعة الحدية والكمية المستهلكة هي تعكس لنا العلاقة العكسية بين الكمية والسعر، وهذا ما يبعثنا إلى دراسة منحنى طلب المستهلك. فإذا تكون العلاقة عكسية، ونفس الشيء هنا أيضا سنرجع ونلاحظ وجود العلاقة العكسية بين الكمية والسعر. فالطلب هو عبارة عن الكميات التي يرغب المستهلك من شرائها أو الحصول عليها من سلعة أو خدمة ما مقابل قدرته أو رغبته في دفع السعر أو كلفتها اللازمة لها في فترة زمنية معينة افتراضا على بقاء العوامل الأخرى ثابتة، يعني افتراض نفترض كل العوامل الأخرى ثابتة ما عدا هؤلاء العنصرين المتغيرين اللي هي الكمية اللي يرغب المستهلك في شرائها أو الكمية المطلوبة من الآن، فصاعدا ندعيها بالكمية المطلوبة. سابقا كنا نتكلم عن الكمية المستهلكة، الآن نذكر الكمية المطلوبة، لأن موضوع الدرس هو الطلب من السلعة والخدمة وعلاقتها بسعرها، سعر الطلب يعني سعر الكمية المطلوبة، سعر الكمية المطلوبة أو سعر السلعة المطلوبة. لاحظنا بدراسة توازن المستهلك، ونفترض أن يكون المستهلك رشيد دائما يسعى لتحقيق توازنه في الحصول على أقصى إشباع ممكن من خلال التوليفات التركيبية الاستهلاكية المثلى، وبما أن هذه التركيبات الاستهلاكية المثلى أو الأحسن التي تحقق التوازن المستهلك تتم أو تهدف إلى تعظيم دالة المنفعة والمسجلة بمعادلة إمكانية الاستهلاك اللي هي الدخل وأسعار السلع المستهلكة، وهذه طبعا كما تتذكرون تحدد المحددات الرئيسية للطلب، المحددات الرئيسية للطلب اللي هو الدخل والسعر. وكذلك رأينا عند دراستنا أثر الإحلال بين السلع المستهلكة وأثر سعرها، كيف يمكن التوصل إلى تحديد دالة طلب المستهلك أو تابع طلب المستهلك من خلال عدة توليفات استهلاكية تحصل نتيجة تغير سعر السلعة أو سعر سلعة معينة أو مجموعة من السلع. فهذا القانون أو قانون الطلب اللي وضحنا العلاقة العكسية بين سعر السلعة وبين الكمية المطلوبة منها. نلاحظ أيضا أن تابع الطلب أو دالة الطلب تمثل العلاقة بين كمية الطلب أو الكمية المطلوبة من سلعة معينة أو خدمة معينة وعدد المتغيرات التي تؤثر في هذا الطلب أو في هذه الكمية المطلوبة. ومثال أو الشيء الرئيسي اللي يؤثر من هذه العوامل المتغيرة هو سعر السلعة المطلوبة وأسعار السلع الأخرى المنافسة أو البديلة أو المكملة إلى هذه السلعة، إضافة إلى دخل المستهلك الذي يطلب هذه السلعة ويرغب في الحصول على هذه السلعة. فنعمل معادلة بسيطة وهي الكمية المطلوبة، ونسميها لو نفرضها الكمية المطلوبة كاطة باللغة العربية أو quantity demanded of X، يعني الكمية المطلوبة من السلعة X QDX تساوي function يعني F علامة دالة بين قوسين السعر اللي هو price P of X يعني سعر السلعة نفسها، يعني الكمية المطلوبة DX يعتمد على function يساوي function F of PX، ونضيف أسعار السلع الأخرى كوما مثلا PY يعني سعر مال السلعة Y كوما PN على السلع إلى آخره، كوما أيضا الدخل الريفينيو الR وإلى آخره من العوامل التي تأثر على دالة الكمية المطلوبة. واستنادا على هذا القانون قانون الطلب ومع افتراض أو شرط بقاء الأشياء الأخرى كلها ثابتة، فإن دالة الطلب تحدد العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة DQ quantity demanded of X وسعر هذه السلعة P اللي هو P price، بحيث يكون السعر هو المتغير المستقل، يعني السعر هو اللي يأثر في الكمية المطلوبة، يعني الكمية المطلوبة تعتمد على السعر وليس السعر يعتمد على الكمية المطلوبة، فالسعر هو المتغير المستقل والكمية المطلوبة هي المتغير التابع، يعني هناك متغيرين أو عنصرين أحدهما مستقل والآخر تابع، والسعر هو المستقل والكمية المطلوبة هي المتغير التابع، أو بمعنى آخر دي نسوي المعادلة مرة ثانية دي تساوي فانكشن اوف بي، يعني الكمية المطلوبة هي دالة السعر، يعني الدي الكمية المطلوبة تعتمد على سعرها، وبحسب هذا القانون فإن العلاقة بين هذين المتغيرين هي علاقة عكسية، ونلاحظ من خلال الجدول التالي، أعمل جدول يتكون من ثلاثة أعمدة، العمود الأول هو أو عمودين بالأحرى للتسهيل، أعمل جدول يتكون من عمودين، العمود الأول السعر أو سعر السلعة بين قوسين اكتب حسب نوع العملة الموجودة المستخدمة في البلد، إن كنت في أوروبا يورو، إن كنت في أمريكا دولار، وإن كنت في العرب دولار أو دينار أو ريال إلى آخره أو ليرة، فسعر السلعة والكمية المطلوبة. لو نفرض سعر السلعة 10، المستهلك يرغب أو عنده إمكانية حسب دخله، قلنا دخله ثابت، عنده إمكانية يدفع أو يرغب يطلب 125 وحدة، 125 واحدة وحدة أو قطعة، لكن لو ازداد سعر السلعة وافترضنا نفترض أن يصبح 15، ضع 15 أسفل 10 في عمود السعر، فبناء على العلاقة العكسية عندما يرتفع سعر السلعة راح ينخفض تنخفض الكمية المطلوبة، فالكمية المطلوبة تصبح 75، يعني تنخفض من 125 إلى 75، وعندما يرتفع سعر السلعة أعلى إلى أعلى مثلا نفرض 20، ستصبح الكمية المطلوبة اللي يستهلك يطلبها الفرد أو يرغب الحصول عليها مع قدرته على دفع سعرها 50، ونرسم منحني أو شكل بسيط لهذه العلاقة بين السعر وبين الكمية المطلوبة، ونرسم محورين، محور أفقي اللي هو X أو سين، ومحور عمودي اللي هو واي أو صاد أو أي اسم تسميه، ونبدأ بالترقيم الأفقي، نفرض المحور الأفقي مثلا السعر والرقم من 0-5-5 تدريجيا، مثلا 0-5-10 نقطع ألواح متساوية كل حق يمثل 5 0 5 10 15 20 25 إلى آخره، هذا المحور يمثل السعر، المحور الأفقي وهو يمثل الكمية المطلوبة quantity demand كمية المطلوبة، أيضا نقطع المحور العمودي إلى 25، 0، 25، 50، 75، 100، 125 إلى آخره. ونحدد الكميات اللي موجودة عندنا بالجدول اللي نمثلها في هذه المنحنى، نرسمه. قلنا عندما يكون السعر 10 نبدأ 10 على المحور الأفقي X أمام 10، ونشوف تقابل على المحور الأفق العمودي اللي هو Y أو الكمية المطلوبة تعادل 125. نحدد نقطة هنا، ثم نحدد النقطة الثانية أمام السعر 15 والكمية المطلوبة 75، أيضا حدد نقطة هنا. والنقطة الثالثة اللي هي أمام السعر 20 على المحور الأفقي X أمام 20، حد نقطة ويقابلها الكمية المطلوبة 50، فكون عندنا نقطة. نوصل بين هذه النقاط الثلاث خط أو منحنى. هذا المنحنى يسمى بمنحنى الطلب، منحنى الطلب. وهذا الجدول اللي مرينا به سابقا اللي يتكون من عمودين، كمية المطلوبة وسعر السلعة أو أكثر، مثلا ممكن تعمل تسلسل أيضا، يسمى جدول الطلب. فجدول الطلب يوضح العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة وبين سعرها، أو بين المتغيرين اللي هما أحدهما ثابت اللي هو السعر، والآخر المتابع أو المتغير وليس السعر. الثابت السعر قلنا، والمتغير اللي هي الكمية المطلوبة، دائما تعتمد على السعر. كلما ينخفض السعر كثير يزداد المستهلك من طلبة على الحصول على أو شراء من هذه الحاجات، يعني يزيد من الكميات المطلوبة. أما انخفض سعر السلعة ارتفع سعر السلعة راح يقلل من استهلاك لهذه السلعة. يعني ما ممكن مثلا سلعة تزداد بشكل كبير المستهلك يضع كل دخله في هذه السلعة، لأنه عنده تفضيل وعنده حاجات أخرى. هذا نرجع إلى منحنى الطلب اللي رسمناه، ونلاحظ أنه يشبه، ماذا يشبه من المنحنيات السابقة اللي درسناها؟ يشبه منحنى السواء، منحنى المنفعة. فنلاحظ أنه يوضح علاقة سالبة بين متغيرين، السعر والكمية المطلوبة، وأيضا متجه نحو محدب نحو الصفر أو نحو تقاطع المحورين. هذه العلاقة العكسية الحقيقة هي أساس دراسة الطلب، والآن نتحول إلى دراسة أعمق، هي طلب الفرد وطلب السوق. طلب الفرد يمثل طلب الفرد الشخص الواحد كما مرينا به في الدول السابق، والآن ندرس أكثر من شخص واحد، مجموعة من الأشخاص، مجموع طلبهم يسمى طلب السوق. فطلب السوق اللي هو يختلف عن طلب الفرد مثل مجموعة أشخاص، ولو نفرض مستهلكين أدنى ألف وباء، نعمل جدول يتكون من 4 أعمدة. العمود الأول سعر السلعة، العمود الثاني طلب المستهلك أو الشخص ألف أو أي، والعمود الثالث طلب المستهلك الثاني اللي هو بي أو أي حرف آخر تسميه، العمود الرابع طلب السوق. وهذا طلب السوق يمثل مجموع ألف زائد باء، فتكتب بين قوسين ألف زائد باء، يعني مجموع طلب المستهلك الأول زائد مجموع طلب المستهلك الثاني. لو نفرض سعر السلعة بالنسبة للعمود الأول، سعر السلعة 5، المستهلك الأول يطلب 40، يعني نكتب 40 قطعة من السلعة المطلوبة، نفس السلعة لو نفرض. المستهلك الثاني وحسب ظروفه ودخله يطلب 35 قطعة. فإذا طلب السوق يكون أو الطلب الكلي يمثل 75. سعر السلعة لو نفرض ارتفع إلى 10، فالمستهلك الأول يطلب 25، المستهلك أي يطلب 25، بينما المستهلك الثاني بي يطلب 20. طلب السوق العمود الرابع أو ألف زائد بي يكون 45. أما إذا ارتفع سعر السلعة إلى 15، فالمستهلك الأول أو أي يطلب كمية 15 قطعة أو وحدة، بينما المستهلك الثاني بي يطلب 10 وحدات أو 10 قطع. فيصبح طلب السوق اللي هو أي زائد بي أو ألف زائد بي با المجموع 25. أما إذا ارتفع سعر السلعة إلى 20 وحدة، فالمستهلك أي يطلب 10 وحدات، بينما المستهلك بي يطلب 5 وحدات. نكتب 5 أمام طلب المستهلك بي. المجموع طلب السوق العمود الرابع أي زائد بي أو ألف زائد باء يكون 15. هنا تكون عندنا جدول طلب السوق، وبإمكاننا أيضا نعمل منحنى للمستهلك ألف من خلال هذا الجدول، ومنحنى للمستهلك بي من أيضا من نفس الجدول. نأخذ العلاقة بين السعر لكل المستهلكين نفسه، فنأخذ طلب المستهلك الأول العلاقة بين سعر السلعة وكميته المطلوبة اللي هو يطلبها، والمستهلك الثاني نأخذ نفس سعر السلعة والكمية اللي هو يطلبها، فنعمل منحنيين لكل واحد منهم منحني. أما طلب السوق فهو أيضا يمثل نفس سعر السلعة والطلب الكلي اللي يكون من مجموع ألف زائد باء. راح يتكون عندنا منحنى طلب السوق. إن شاء الله يكون عندكم واضح ما تكلمنا عنه لحد الآن، هو الطلب وتعريف الطلب وجدول الطلب وتكوين جدول الطلب وتعريف جدول الطلب والعلاقة مثلها جدول الطلب، والمنحنى اللي رسمناه منحنى الطلب وكيف يكون والعلاقة العكسية وماذا يعكس ولماذا أصبح بهذه الحالة. هذا الطلب أو هذه الكميات المطلوبة هناك أيضا عوامل تؤثر عليها. ندرس هذه المحددات أو العوامل اللي تأثر على الطلب. أولا وتكلمنا عنه باختصار سعر السلعة أو سعر السلع الأخرى. سعر السلع الأخرى خاصة السلع البديلة، إن كانت هذه السلع بديلة أو مكملة إلى آخر، فيها بالتأكيد تأثر في الكمية المطلوبة من سلعة معينة سلعة أخرى. فإذا انخفض مثلا سعر سلعة بديلة، فإن المستهلك سوف يتجه إلى شراء هذه السلعة ويترك السلعة اللي كان أو تخفيض الكمية اللي يشتريها من السلعة السابقة تدريجيا وحسب قابلية أو العلاقة علاقة الإحلال بين تلك السلعتين. العامل الآخر هو دخل المستهلك. دخل المستهلك طبعا هو العامل الرئيسي للكمية اللي يطلبها المستهلك. الشخص اللي ما عنده دخل أو بمعنى آخر ما عنده فلوس ما يقدر يشتري شيء ولا يطلب شيء. فالطلب لأن هو مقرون بالقدرة الشرائية للمستهلك، يعني إذا الشخص ما عنده قدرة شرائية يعني فقير أو معدوم ما ممكن أن يحصل الحاجات سلع من السوق، ونفترض السوق رأس مالي يقدر فيه، لأن هذا المعدوم أيضا ممكن يحصل على سلع مجانا من جهات خيرية وإلى آخره بدون سعر. ولكن احنا في صدد موضوعنا بأن الدخل المستهلك له تأثير كبير على الكمية المطلوبة للفرد وقدرته على شرائها، لأن قلنا من أهم تعريفات الطلب هو الرغبة للمستهلك بالحصول على كمية معينة من سلعة معينة مع قدرته على دفع شرائها أو دفع سعرها أو كلفتها اللي يطلبها الباع أو العارض أو السوق أو التاجر إلى آخره. العامل الآخر الذي يؤثر على الطلب أو اللي يتحدد الطلب من الكمية المعينة أو الطلب على كمية معينة هو السكان أو عدد المستهلكين. مثلا الطلب بالصين يختلف على سلعة معينة يختلف عن الطلب في لبنان أو في الكويت أو في دولة أصغر أو أكبر أو في لوكسمبورغ وإلى آخره. السكان لأنه يولد تزايد في على الكمية المطلوبة، وهذا أيضا إن شاء الله ندرسه، لأنه ربما أيضا تزايد السكان ربما يؤدي إلى رفع سعر السلع. العامل الآخر بعد الدخل وعدد المشترين هو وأسعار السلع الأخرى توقعات المستهلكين. توقعات المستهلكين حول هذه الكمية المعروضة، هل سيزداد عرضها، يستمر عرضها نفسه، يقل عرضها إلى آخره، أو أسعارها، هل إنه هذا السعر راح يستمر مدعوم من قبل الدولة، محدد من قبل الدولة، ثابت أو خاضع إلى السوق الرأسمالية والعولمة، ربما يرتفع نتيجة الظروف المناخية أو البيئية أو العالمية أو الاقتصادية إلى آخره. أيضا عامل آخر يؤثر على الطلب أو على الكميات المطلوبة هو ذوق المستهلك، أذواق المستهلكين أو المستهلك تؤثر على الكمية المطلوبة. أيضا عوامل أخرى كثيرة، وقد تكون عوامل اجتماعية وقد تكون عوامل نفسية وقد تكون عوامل دينية تؤثر على الكمية المطلوبة من سلعة معينة. هذه العوامل اللي تأثر على الكمية المطلوبة في ظرف معين وفي فترة معينة. مرونة الطلب، هذه العوامل أرجو التطرق إليها بإسهاب، وقد تكون تصبح 5 عوامل، 10 عوامل، 20 عامل، حاول أن تحصل عليها من معظم المراجع وتقراها بتفصيل، لأنه بسيطة وما يحتاج إلها إلى التطرق إليها كثيرا. أيضا مرونة الطلب كما تطرقنا إليها بالبداية إن شاء الله نتطرق إليها بالمحاضرة القادمة. والآن أعمل لكم بعض الأسئلة اللي قد تساعدكم على ترسيخ رسم منحنى الطلب أكثر من رسم منحنيات الطلب، حتى علشان يترسخ في ذهنك وجدول الطلب والعلاقة العكسية بين السعر وبين الكمية المطلوبة. وإن شاء الله نأخذ في أيضا في أنواع مرونة الطلب، هناك سلع تختلف كليا في علاقتها مع السعر، يعني حسب نوع المرونة. المهم الآن نأخذ بعض الأسئلة حول المادة اللي درسناها لحد الآن، ومادة مهمة جداً. السؤال الأول، حدد العبارة الخاطئة فيما يلي. أذكر لك بعض العبارات قد تكون فيها عبارات خاطئة. حدد العبارة الخاطئة فيما يلي: ألف، قانون الطلب يحدد العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعرها، بحيث أن السعر هو المتغير التابع والكمية المطلوبة هي المتغير المستقل. أعيد: ألف، قانون الطلب يحدد العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعرها، بحيث أن السعر هو المتغير التابع والكمية المطلوبة هي المتغير المستقل. تحدد العبارة الخاطئة وتصححها. باء، نفس السؤال طبعا. باء، قانون الطلب ينص على أن العلاقة بين متغيريه بين قوسين السعر والكمية هي علاقة عكسية، أعيد، قانون الطلب ينص على أن العلاقة بين متغيريه بين قوسين السعر والكمية هي علاقة عكسية. تحدد العبارة الخطأ. تاء، هناك علاقة طردية ما بين تغير سعر السلع البديلة وتغير الكمية المطلوبة من السلعة المطلوبة. أعيد: هناك علاقة طردية ما بين تغير سعر السلع البديلة وتغير الكمية المطلوبة من السلعة المطلوبة. السؤال آخر، حدد العبارات الخاطئة مما يلي. نفس السؤال أيضا، تحدد العبارات الخاطئة مما يلي: ألف، أن تغير الكمية المطلوبة يعني تغير كل جدول الطلب، أي ارتفاع منحنى الطلب أو انخفاضه، بينما تغير الطلب يعني البقاء على منحنى الطلب نفسه مع التحرك عليه صعودا أو نزولا بالتناسب مع تغيرات السعر. أعيد، حدد العبارات الخاطئة. ألف، أن تغير الكمية المطلوبة يعني تغير كل جدول الطلب، أي ارتفاع منحنى الطلب أو انخفاضه، بينما تغير الطلب يعني البقاء على منحنى الطلب نفسه مع التحرك عليه صعودا أو نزولا بالتناسب مع تغيرات السعر. باء، أعمل جدول افتراضي مع ذكر الكميات المطلوبة لمستهلك ما وسعر معين حسب ما تروه مناسبا منخفض أو مرتفع، ثم ارسم منحنى الطلب ثم ارسب منحنى الطلب مع توضيح السعر والكميات المطلوبة على شكل منحنى الطلب وتحديد نقاط. أذكر لكم بعض المراجع حول هذا الدرس، درس اليوم. أن لم تكن لديك مراجع، فإن كانت لديك مراجع فهذا شيء جيد، وإن لم تكن لديك مراجع فأرجو أن تحصل على المراجع أو أحد المراجع. طبعا من أذكر مراجع 5 أو 4 أو 3 أو أكثر أو أقل، مو بالضرورة تحصل عليها كلها، إنما تحصل على مرجع واحد وتقرأ الباب أو الشابتر أو السكشن اللي يخص موضوع اليوم أو المحاضرة. المصدر الأول هولن جي ويلسون، هولن جي ويلسون، الاقتصاد الجزئي والمفاهيم والتطبيقات، دار المريخ للنشر، عام 1987. مصدر ثاني الدكتور علي مصطفى، التحليل الاقتصادي الجزئي، نظريته وتطبيقاته، منشورات دار الرضا، دمشق، 2003، عام 2003. مصدر آخر وربما تحصلون عليه من الجامعة الحرة إن شاء الله، عبد الحليم قراجة وعبد الناصر العبادي ومحمد الباشا وحنان القضاة. الكتاب اسمه مبادئ الاقتصاد الجزئي، مبادئ الاقتصاد الجزئي، الجامعة الحرة، 2008، هولندا. مرجع أو مصدر آخر غاري هانس جورج غاري هانس، ترجمة الدكتور صقر أحمد صقر. اسم الكتاب تأريخ النظرية الاقتصادية، تأريخ النظرية الاقتصادية، الإسهامات الكلاسيكية، الإسهامات الكلاسيكية، المكتبة الأكاديمية، المكتبة الأكاديمية، مصر، عام 1997. مصدر آخر الدكتور عدنان العربيد، الدكتور عدنان العربيد، التحليل الاقتصادي الجزئي، منشورات جامعة تشرين، عام 1995. إن شاء الله تكون هذه المراجع والمصادر مكفية ومجزية وتحصل فيها على معلومات إضافية أن لم تفهم المحاضرة جيداً لهذا اليوم، وأن فهمت فهذا جيد. وأيضاً أوصي بالرجوع إلى هذه المراجع لكي توسع استيعابك وتحصل على أمثلة كثيرة ومتنوعة من هذه المراجع. وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأن تكون استمتعت في هذه المحاضرة وفهمتها، وأرجو أن عيدها عدة مرات كي تفهمها، لأن المحاضرة بسيطة ولكن أساسية في أساس علم الاقتصاد، لأن الطلب هو أساس علم الاقتصاد، والكمية المطلوبة والسعر وإلى آخره. ومن الآن صاعدا نتعمق ونتوسع في هذه الدراسات، وإن شاء الله ألتقي بكم مرة ثانية في المحاضرة القادمة، ولكم مني كل الأمنيات إن شاء الله ومن الجامعة الحرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.